اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نسب إلى المشهوري ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلى بعض تبعيتها لما قبل النهي. كان الكلام في المبحث السابع من مباحث صيغة الأمر، فيما إذا ورد الأمر من المولى تلو الحاضر أو في مقام توهمه، فهل يبقى ظهوره في الوجوب أم لا؟ وعلى الثاني، فهل يدل على الإباحة أو على الحكم السابق قبل النهي وصدور التحريم، أم لا هذا ولا ذاك، بل يصبح مجملا فيه وجوه بل أقوال؟ وقبل التعرف إلى الأقوال في المسألة، ينبغي مقدمة بيان صيغة الباحث، بيان صيغة محل النزاع في المسألة. إن المناسب في المقام أن تجعل صيغة البحث في محل النزاع البحث عن وجود المانع النوعي عن دلالة الأمر على الوجوب، لا البحث عن دلالته على أحد الوجوه المذكورة من الإباحة أو من التبعية أو غير ذلك. أقوال كثيرة في المسألة، لا البحث عن دلالته على أحد الوجوه المذكورة بعنوان ثانوي، وذلك لأن من الواضح أنه ليس للأمر وضع آخر، وضع آخر بعنوان ثانوي للدلالة على أحد الوجوه المذكورة، وحينئذ فلا معنى لجعل ذلك محل النزاع والبحث في المسألة. فلذا الأنسب أن صيغة البحث في المقام البحث عن وجود ما عن وجود مانع نوعي عن ظهور الأمر في الوجوب، يعني عن ظهور الأمر في معناه الموضوع له وهو الوجوب، باعتبار أن هذا الظهور، هذه الدلالة، دلالة الأمر على معناه الموضوع له وهو الوجوب، باعتبار أن هذه الدلالة سواء أكانت مستندة إلى الوضع أم إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، أم بحكم العاقل هذه الدلالة لا تختلف، لا تختلف باختلاف الموارد والمقامات، وإنما تختلف بحسب القرائن والمناسبات. نأتي إلى هذه القرائن، وهذه القرائن قد تكون شخصية وقد تكون نوعية. قد تكون شخصية تختلف من مورد إلى مورد، من مقام إلى مقام، وليس لها ضابط كلي ومعيار معين. وقد تكون نوعية لا تختلف من مورد إلى آخر، ولها ضابط كلي. وعلى هذا فينبغي أن يبحث في المقام عن أن وقوع الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه، هل يصلح أن يكون قرينة نوعية؟ يعني نؤسس ضابط كلي، هل يصلح أن يكون قرينة نوعية مانعة عن دلالة الأمر على الوجوب أم لا تصلح؟ أم لا يصلح للقرينية العامة؟ أما أنه قرينة، أما كونه كون الوقوع، وقوع الأمر عقيب الحاضر أو توهمه، أما كونه قرينة في بعض الموارد لمناسبة أو خصوصية في ذلك المورد فلا إشكال فيه، لا كلام في أنه قرينة، إنما الكلام في قرينيته نوعا بنحو ضابط كلي. هذه هي التي تناسب أن تكون مبحوثا عنها في المسألة، لا أن نبحث عن أن وقوع الأمر عقيب الحاضر أو توهمه في مورد كان قرينة على المنع، كان قرينة لوجود مناسبة في ذلك المورد، لوجود خصوصية في ذلك المورد، أي لوجود قرينة خاصة. هذا هو لا إشكال في أنه قرينة راح يصير. نحن نبحث، نريد أن هذا الوقوع نفسه قرينة نوعية، يعني ضابط عام، بحيث دائما وين ما إجا في أي مورد، القرائن النوعية قلنا ماذا؟ لا تختلف باختلاف من مورد إلى مورد، لها ضابط كلي، لها معيار عام، يعني بأي مورد وفي أي مقام كانت هناك قرينة خاصة لم تكن، نفس الوقوع قرينة نوعية عامة تمنع عن دلالة الأمر على الوجوب أو لا يصلح للقرينية العامة، للقرينية النوعية بنحو ضابط عام كلي. هذه من حيث من باب المقدمة، حتى نركز على أن صيغة البحث في المقام يناسب أن تجعل بهذه الصياغة، أن وقوع، يعني البحث يصير عن وجود مانع نوعي مو مانع شخصي. مانع الشخصي هذا معنى علاقة، هذا يختلف من مورد إلى مورد، ما تقدر تأسس لقاعدة على ضوءه، ما تقدر تقنن القانون على ضوئه. البحث عن وجود مانع نوعي عام، مانع عن ماذا؟ عن دلالة الأمر على الوجوب فهل أن الوقوع نفس وقوع الأمر تلو الحضر أو توهمه يصلح أن يكون قرينة نوعية عامة مانع عن ظهور الأمر في الوجوب أم لا يصلح؟ وكيف كان؟ اختلف الأصوليون القائلون بظهور الصيغة في الوجوب، هؤلاء هسه إما وضعا أو إطلاقا وبمعونة مقدمات الحكمة أم بحكم العقل، القائلون بظهور الصيغة في الوجوب اختلفوا في هذين النوعين من الأوامر. النوع الأول الواقعة تلو الحظر اليقيني، والنوع الآخر الواقعة في مقام توهم الحظر. اختلفوا في هذين النوعين من الأوامر على أقوال أنهاها بعضهم إلى ثمانية. المصنف رحمه الله تعرض إلى أهم تلك الأقوال. القول الأول ما هو المنسوب إلى المشهور في المسألة من أن هذا النوع من الأوامر ظاهرة في الإباحة ودالة عليها، أي على الإباحة. فمثلا معنى قول الطبيب للمريض اشرب الماء أنه لا مانع حينئذ عن شرب الماء، حينئذ أي حينئذ وقع وجاء الأمر عقيدة ذلك الحظر، لا مانع حينئذ عن شرب الماء. ومعنى قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا أنه لا مانع حينئذ من الصيد بعد الإحلال، وأن الأمر وغيرهما من الأمثلة البحث وأن الأمر في هذه الموارد أو في هذا النوع من الأوامر صدر بداعي الإذن والترخيص في الفعل. يعني يقول كأنما لحد هالآن كنت ممنوعا من ذلك الفعل، كان ذاك الفعل محظور عليك، الآن أنا ماذا جبت لك أمر ورفعت ذاك الحظر وبين أنه ماكو مانع، انتهى المانع، غاية الأمر بصيغة أمر بأسلوب الأمر، وأن الأمر في هذه الموارد بداعي الإذن والترخيص في الفعل. والأمر فلا دلالة للأمر على الوجوب، إذ الأمر الذي يدل على الوجوب إن إذا كان بداعي الإلزام لا بداعي الإذن والترخيص. وحيث أن الأمر في المقام بداعي الإذن والترخيص في الفعل فهو دال على الإباحة. ثم أنهم ذكروا احتمالين لتفسير مراد المشهور من الإباحة، الإباحة المدعات، هذا المعنى المجازي اللي هو غير المعنى الحقيقي المن للآمر، معناه الحقيقي أنه ظاهر في الوجوب. فهم ادعوا أن هذا اللون من الأوامر اللي واقع عقيد الحاضر أو تلوي أو في مقام توهمه، هذه ظاهرة في الإباحة أي في هذا المعنى المجازي غير ذاك المعنى. اختلفوا وذكروا احتمالين في بيان مراد المشهور من الإباحة في المقام. الاحتمال الأول أن مرادهم من الإباحة الإباحة بمعناها الخاص، أي الإباحة التي هي من أحد الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى تساوي الفعل والترك، فتكون الإباحة على هذا قسيما للواجب والمستحب والمكروه. الاحتمال الآخر أن يكون مرادهم الإباحة بمعناها الأعم، يعني المباح بمعنى عدم الحظر وعدم الحرمة، وأنه هناك إذن وترخيص في الفعل، إلا أن هذا الإذن وجواز الفعل، الإذن في الفعل والترخيص فيه، هل يكون واجبا أم مستحبا أم مكروها أم مباحا بالمعنى الاصطلاحي، يعني تساوي. فالكل محتمل، والتعيين تعيين أحدها بيد القرينة، فاحتمالا. وعلى كلا الاحتمالين هم قالوا بأن هذا النوع من الأوامر ظاهرة في الإباحة. القول الثاني في المسألة ما نسب إلى بعض العامة من قبيل الرازي والبيضاوي وبعض المعتزلة، ما نسب إلى بعض العامة من أن هذا النوع من الأوامر حالها حال بقية الأوامر التي لم تأتي تلو الحظر أو توهمه، فتكون ظاهرة في الوجوب كسائر الأوامر بلا فرق بينهما. القول الثالث في المقام ما نسب إلى بعض آخرين من التفصيل، بين ما إذا كان الأمر الوارد الواقع عقيب الحاضر واردا بقول مطلق من دون تعليق على زوال علة عروض النهي، فيكون حينئذ دالا على الوجوب ومفيدا للوجوب حاله حال سائر الأوامر. وأما إذا كان الأمر اللي هو واقع عقيب الحاضر أو توهمه، وأما إذا كان معلقا على ذلك أي على زوال علة عروض النهي كان دالا حينئذ على الحكم السابق قبل النهي، كان دالا وكان تابعا لما قبل النهي من الحكم. إن كان وجوبا فالوجوب الآن، يعني إذا قبل النهي حكم وجوب، الآن الأمر بعد أن ورد عقيب الحاضر عقيب النهي أيضا ماذا؟ الوجوب. إن كان وجوبا فالوجوب كما في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإن فاقتلوا المشركين يدل على الوجوب بقرينة أن الحكم السابق على النهي هو الوجوب بلحاظ، نشوف هذا بأي لحاظ، بلحاظ أن الشارع بعد أن أمر بقتل المشركين مطلقا ثم خصصه بالنهي عن قاتليهم في الأشهر الحرم، ثم علق الأمر بقتل المشركين على ماذا؟ على زوال علتي، زوال علة عروض الحل الناهي، على زوال علة عروض التحريم بقوله فإذا انسلخ فاقتلوا المشركين، حيث أن العلة التي دعت إلى تحريم قتل المشركين، ما هي العلة اللي دعت؟ هي حرمة أشهر الحرم. فإذا زالت هذه العلة، فإذا ارتفعت علة عروض النهي وانسلخ الأشهر الحرم فلا مانع من قتلهم، فعنده يحيى الحكم السابق قبل النهي، وحيث كان حكم القتل واجبا فهو الآن واجب أيضا، فحيث علق الأمر بقتل المشركين على زوال العلة التي دعت إلى التحريم، أي على منه؟ فاقتلوا، على الانسلاخ، فاقتلوا علق على ماذا؟ على يعني إذا انسلاخ هذا يجيكم الأمر هذا المورده، أما إذا ما انسلاخ لا، الحكم قبله حينئذ. وحيث علق الأمر بالقاتل على الانسلاخ الذي هو عبارة عن ماذا؟ انسلاخ الذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم التي وصف للحرم مو للانسلاخ، وصف مؤنث، التي هي علة النهي عن القتال عن قتالهم. فإذا علق على الزوال حيث أن العلة زالت فيحيى الحكم السابق على النهي. هذا إن كان الحكم وجوبا قلنا فالوجوب، وإن كان مباحا فالإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه يدل على الإباحة بقرينة أن الحكم السابق على النهي هو الإباحة، باعتبار ماذا؟ أمن فصل التقريب، باعتبار أن الأمر فاصطادوا علق على زوال علة عروض النهي عن الصيد، اللي هو منه الذي هو الإحلال، لا قصدي عن زوال العلة، فعلق الأمر على الإحلال، مجيبون إذا حللتم فاصطادوا على الإحلال المضاد للإحرام الذي وصف للإحرام، للإحرام الذي هو شنو؟ الذي هو علة عروض النهي عن الصيد. فإذا زالت هذه العلة بمجيء منه الإحلال، إنه ما ممكن جنى بين الإحلال والإحرام، فإذا زالت هذه العلة إجا الإحلال، فيحيى الحكم السابق على النهي. وحيث أن حكم الصيد قبل الإحرام ماذا كان؟ الإباحة مباح، جواز الفعل جواز التركيب، وحيث كان الحكم الإباحة فالحكم هو الآن الإباحة أيضا. فالتفصيل بين الأمر اللي ورد مطلق من دون تعليق على زوال العلة ظاهر في الوجوب، وزانه وزان سائر الأوامر، أما إذا كان معلق على زوال العلة فكان دالا على الحكم السابق، هذا أيضا تفصيل في المسألة. ثم قال رحمه الله إلى غير ذلك، نحن هناك أنظار أخرى وتفصيلات أخرى أيضا في المسألة، لأن بعضهم أنهاها إلى ثمانية أقوال، كالمحقق في صاحب البدائع في بدائع الأفكار. ثم نأتي إلى عقيدة الماتن، هذه أقوال أهم الأقوال تعرض لها في المتن. أما عقيدة المصنف في المسألة قال والتحقيق نقاط إله، وحاصله أننا لا نسلم شيئا من الأقوال والوجوه المذكورة، لا نقبل شيئا من الوجوه المذكورة، وذلك لأن أرباب الأقوال المذكورة قد تشبث كل منهم على مدعاه بجملة من موارد الاستعمالات، فمدعي الدلالة على الإباحة ذكر أمثلة كان الحكم فيها هو الإباحة، ذكر قضية فإذا حللتم فاصطادوا فهذا حكم الإباحة قبل الإحرام وغيره، نحن ما تعرضنا نقول سردنا جميع الأمثلة اللي مذكورة في المسألة، والمدعي للوجوب ذكر مثل ذلك، والمدعي للتبعية ذكر مثلهم، وفي اعتقادنا أن موارد الاستعمال ليست مدركا ومستندا جيدا تاما، لأن الموارد مواد الاستعمال، لأن الموارد التي ذكروها أغلبها إن لم نقل كلها، لتعبيره فإنه قل من مورد، أغلبها إن لم نقل كلها غير خالية عن قرائن خاصة تدل على الحكم الذي يدعونه. شوية ركز مع من المقدمة، ها المقدمة في أول درس مهمة اللي ما لحق عليها أن يكون يسجلها حتى هنا يفهم المطلب. قال ماذا؟ الموارد التي ذكروها أغلبها إن لم نقل كلها غير خالية. وجايبين أنه وين محل بحثنا إحنا؟ مقسمنا القرائن مرة شخصية مرة نوعية، الشخصية اللي تختلف من مقام إلى مقام ما نقدر أسس من خلالها في القاعدة. أغلبها إن لم نقل كلها غير خالية عن قرائن خاصة، أو تتعبر بالقرائن الشخصية اللي عبرنا عنها في المقدمة، غير خالية عن قرائن خاصة تدل على الحكم الذي يدعونه. فاستفادة الوجوب في بعضها والإباحة في بعضها إنما هي ببركة القرائن الخارجية الخاصة في كل مورد، لا من حيث ظهور الصيغة في ذلك. يعني مو أن الصيغة ظاهرة في الإباحة على قول، ظاهرة في التبعية على قول، ظاهرة في النادب على قول، لا، وإنما هذن الاستفادات ببركة منه، ببركة القرائن الخارجية الخاصة لا من حيث ظهور الصيغة في ذلك. فمثلا وجوب قتل المشركين في الآية المباركة إنما يستفاد من العموم الزماني في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فببركة فد أمر خارجي استفيد وجوب قتل المشركين. وكذا ترخيص الحائض والنفساء بعد زوال العلة، هذا أيضا مثال من الأمثلة اللي ساقوها في المسألة. ترخيص الحائض والنفساء بعد زوال العلة، علة يعني الحيض أو النفاس، بعد زوال العلة إنما هو ثابت بدليل خارجي، بدليل خارجي وهو بحكم الإجماع بل الضرورة. فهما الإجماع والضرورة قائمان حاكمان على أن الصلاة والصوم واجبان على الحائض والنفساء بعد أيام أقرائهما. فهو يقول أكو خطاب غاد ما في الأمر، شنو استثني من ذاك الخطاب؟ هذه الأيام، أيام الأقراء، أما بعد أيام الأقراء قبلها بعدها الوجوب ماذا؟ الوجوب باق على حالي. هذا الوجوب من حيث ماذا؟ من حيث التبعية، يعني تبعية الأمر للحكم اللي السابق، لو لا الوجوب إنما هو بدليله، دليل خارجي الثابت اللي هو حكم الإجماع أو ماذا؟ أو ضرورة الدين. فشوي إذا نتنبه أنه ذول يجوا قالوا بالتبعية، جابوا مثال مثلا ماذا؟ وجوب قتل المشركين، أو جابوا مثال الحائض، وجوب الحائض، وجوب الصلاة والصوم على الحائض والنفساء بعد ماذا؟ بعد الزوال، يعني دع الصلاة أيام أقرائك. فمعنى شنو؟ بعد ذلك إجا أمر أنه صلي، قال لها صلي، قال للنفساء صلي أو صومي، فحيث هذا الأمر وقع قيب الحظر، وقع قيب النهي أو مقام توهم الحظر، فقالوا ماذا؟ هذا معلق على الزوال، زوال العلة. فإذا كان مع الزوال علة يتبع الحكم السابق على النهي، الحكم السابق كان شنو؟ وجوب الصلاة، وجوب الصوم، فقال بالتبعية. الأخوان رحمه الله يقول لا، استرخيص الحائض أو إيجاب الصلاة والصوم على الحائض والنفساء بعد زوال العلة إنما هو ثابت بمن؟ ثابت بدليل خارجي وهو الإجماع بل الضرورة حاكمان على أن الصلاة والصوم واجبان على الحائض والنفساء بعد أيام أقرائهما. هذا ثابت بدليل خارجي، وهكذا في غيرهما. فالموارد الاستعمالية التي تشبثوا بها أغلبها غير خالية عن قرائن خاصة تدل على الحكم الذي يدعونه. ومثل هذه الموارد لا بحث لنا فيها، لا كلام لنا فيها، إنما الكلام في فرض، في فرض تجريدها عن كل قرينة خاصة. وليس الموجود أمامنا إلا منه إلا القرينة النوعية العامة، أعني وقوع، هذا أكد العلية في أول الدرس، أعني نفس وقوع الآمر عقيد الحاضر أو توهمه. هل أن مجرد الوقوع ونفس وقوع الآمر تلو الحاضر أو توهمه يصلح أن يكون قرينة نوعية، قرينة نوعية مع قطع النظر عن منه عن القرائن الشخصية، هل يصلح قرينة نوعية مانعة عن دلالة الأمر على الوجوب أم لا يصلح؟ الحق، الحق أن وقوع الأمر عقيد الحاضر أو توهمه قرينة نوعية، قرينة نوعية دالة على المنع من دلالة الأمر على الوجوب وعلى رفع الحظر. وقوع الأمر عقيب الحاضر أو توهمه قرينة نوعية على منه؟ على المنع، منع دلالة الأمر على الوجوب وعلى رفع الحظر. يعني شو رفع الحظر؟ بمعنى أنه لا منع ولا حظر بعد ذلك. هذا المقدار، هذا المقدار يقول المصنف أن وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه قرينة نوعية مانعة عن دلالة الأمر وظهوره في الوجوب وعلى رفع الحاضر، أنه ماكو بعد منع، ماكو حاضر. أما أنه يكون واجبا أو مباحا أو مستحبا أو مكروها فلا يدل على شيء من هذا، الكل محتمل. فإذا ظهور هذا النوع من الأوامر الواقعة تلو الحاضر أو اللي واقعة تلوي توهم الحاضر، هذا ظهور هذا النوع من الأوامر في رفع المنع والإذن في الفعل يقيني قطعي. أما أنه يكون أحد تلك الأحكام الأربعة فلا ظهور لها من هذه الجهة، فلا لها ظهور على الوجوب، يعني لا دلالة على الوجوب، كما أنه لا دلالة لها للصيغة على منه على غير الوجوب من المعاني التي ادعوها التي ذكروها في المقام. وبالتالي فتكون الصيغة الكذائية اللي هي واقع عقيب الحظر أو توهمه فتكون الصيغة مجملة، مجملة تعيين أحد تلك الأحكام، تعيين أحد تلك الاحتمالات بحاجة علما إلى قرينة أخرى. قال أخرى، أخرى يعني شنو؟ يعني غير هاي القرينية العامة، غير هاي القرينية شنو؟ والوقوع عقيب الحاضر أو الوقوع في مقام الحاضر، وهاي قرينة عامة. إحنا عايزين فد قرينة أخرى تجي لي تبين لي أنه بلي، لأنه هاي القرينة العامة سوت لي بينت لي هذا المقدار رفع المنع لا حظر بعد ذلك، مو رفع الحظري رفع المنعي. أما أن هذا هل هو واجب؟ خذ رفع الحظر صار واجب، صار مباح، صار مستحب، صار مكروه، يجتمع مع هذه الأحكام. تعيين هذه يحتاج المن إلى قرينة أخرى غير القرينة اللي احنا جاي نبحث عنها، قرينية النوعية بنحو ضابط، بنحو ضابط كلي اللي هي قرينية الوقوع عقيب الحاضر أو في تلوي توحم الحضر. فإن فقدنا القرينة في المقام فعند ذلك ينسد باب الأدلة الاجتهادية، فيكون الملاذ والرجوع إلى الأصول العملية وهي تختلف حسب اختلاف الموارد. هذه خلاصة ما حققه المصنف في المقام. قال رحمه الله نسب بين اختلفوا القائلون بظهور الصيغة في الوجوب، اختلفوا في هذين النوعين من الأوامر على أقوال تعرض إلى ثلاثة منها. القول الأول نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة وأنها دالة على الإباحة. القول الثاني ونسب إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، يعني حال سائر الأوامر اللي ما تقع تلو الحظر أو توهم الحظر. وهذا وإن قاله رحمه الله نسب إلى بعض العامة ولكن منسوب إلى بعض الخاصة أيضا، كالشيخ الطوسي رحمه الله والعلامة والشهيد الثاني وغيرهم. القول الثالث وإلى بعض كالعضدي، إلى من نسب إلى بعضهم التفصيل. قال تبعيتها لما قبل النهي، بس متى تبعيتها لما قبل النهي؟ إن علق الأمر بزوال علة النهي، أما إذا لم يعلق فهو ظاهر في الوجوب. قال إلى غير ذلك من هذه الأنظار، هناك أنظار أخرى رؤى أخرى أيضا في المسألة. والتحقيق في المقام أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، كما يشهد على ذلك الأمثلة اللي ذكروها، الأمثلة التي ساقوها في ثنايا كلماتهم، فإنه قل مورد من موارد الاستعمال يكون خاليا عن قرينة خاصة على منه، على أحد الوجوه المذكورة، على الوجوب أو الإباحة أو التبعية أو غير ذلك مما لم يذكره المصنف. وهذا كون الموارد محفوفة بقراء خاصة لا بحث لنا فيها، كلامنا في فرض تجريدها عن كل قرينة خاصة، كلامنا في فرض التجريد عن كل قرينة خاصة. لذا قال ومع فرض التجريد عن تلك القرائن الخاصة لم يظهر بعد، يعني بعد صدور الأمر مجيء الأمر لم يظهر كونها كون الصيغة عقيب الحظر أو توهمه، يعني الحظر المتيقن أو المتوهم، لم يظهر كونها موجبا لظهورها في أي شيء في تلك المعاني التي ذكروها، اللي هي غير منه، اللي هي غير المعنى الأصلي للأمر اللي الوجوب. يعني لم يظهر كونها موجبا لظهور الصيغة في غير ما تكون الصيغة ظاهرة فيه، يعني في غير الوجوب الذي تكون الصيغة ظاهرة في ذاك الوجوب. شو وقت؟ حينما إذا إجا هكذا الأمر بدون أن يقع عقيب الحذر أو توهمه. الأمر إذا جاء هكذا بدون وقوعه عقيد حضر أو توهمه ماذا يكون ظاهرا في أي شيء؟ يكون ظاهرا في الوجوب. الآن يقول هذا الأمر أو هذه الصيغة اللي الآن إجت عقيب الحضر اللي وقعت تلو توهم الحضر الآن أيضا ماذا؟ لا ظهور لها في غير ما تكون ظاهرة في، يعني في غير الوجوب. مين غير الوجوب؟ من هذه المعاني التي ذكروها إباحة، تبعية، نادب اللي ما ذكر المصنف. لم يظهر بعد كون الصيغة عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير الوجوب من تلك المعاني. جن غاية الأمر القدر الذي يفعلها، القدر الذي يفعله ورود الصيغة عقيب الحظر. شو يسوي لنا ورود الصيغة عقيب الحظر أو توهمه؟ هل نقدر يفعل لي؟ شو يفعل لي؟ يفعل لي أنه الصيغة لا ظهور لها في الوجوب أيضا، لا ظهور لها في المعنى الأصلي لها وهو الوجوب، مثل ما لها الظهور في غير الوجوب. قبل شوي قال ما لها الظهور في غير الوجوب، الآن يقول في الوجوب أيضا ما لها الظهور. ليش؟ إن تكون مجملة، بل تكون مجملة، لأنه هل مقدار يسوي لي الصيغة إذا أجدت عقيب الحظر شو تسوي لي؟ هذا المقدار تفعل لي هذا المقدار وهو تدل على رفع الحظر، أنه لا حظر بعده، لا منع بعد، ماكو منع، ماكو حاضر. أما أنه ماكو منع ماكو حظر، المورد واجب، مباح، مستحب، مكروه، فماكو إذن دلالة على الوجوب. بعد ما كل الأمر دلالة ظهور في الوجوب، مثل ما إلى شنو؟ مثل ما إلى دلالة على غير الوجوب ما إلى دلالة على الوجوب، بل تكون مجملة. قال غاية الأمر تكون مجملة، غاية الأمر يكون وقوع الصيغة عقيب الحاضر موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى غير هاي القرينية العامة، غير هاي القرينية النوعية، قرينة أخرى. يقول كما أشرنا في أول الكلام أنه قل مورد من مواد استعمال إلا وأنه أكفت قرينة عندهم. المبحث الثامن.